الذي بعثهم ضلالة كل ضلالة في النار وبعد. فنزلنا نكمل المراجعة النهائية لكتاب الأيمان والنذور، وذلك من خلال التعليق على بعض ما جاء في كلام الشيخ في الكتاب. يعني كتاب الأيمان والنذور احنا خلصناه كله، بس احنا بنراجع بعض النقاط التي تحتاج إلى تعليق في كتاب الشيخ. المرة السابقة كنا قد انتهينا عند الحلف بغير الله دون تعظيم للمحلوف به من كلام الشيخ الجزء الثاني من كتاب فقه السنة. ما قاله الشيخ بعد ذلك رحمه الله وهو صحيح وقد مر تفصيله في الدرس، من تفسير أهل العلم لمسألة ما ورد في القرآن من أن الله عز وجل يقسم بالمخلوقات، وأن هذه ليست بحجة، لأن يقسم المخلوقين بالمخلوقات، نقسم نحن بالمخلوقات. ثم تكلم بعد ذلك الشيخ على شرط اليمين وركنها، وهو كلام صحيح، وعلى حكم اليمين وليس في ذلك أي شيء، إلى أن تكلم الشيخ على باب عنوان اليمين المنعقدة وحكمها. اليمين المنعقدة اليمين المنعقدة وحكمها. قال: واليمين المنعقدة اليمين المنعقدة هي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليه، يقصدها أي قلبه ويعزم عليها وينوي لها، فهي يمين متعمدة مقصودة وليست لغوا، لأنه كان لسه مقدم باب لغو اليمين، وما قاله فيه كلام صحيح، وإحنا في الدرس زدنا على ذلك أشياء فالتراجع عليه في الشرح. يقول: وليست لغوا يجري عن اللسان بمقتضى العرف والعادة. وقيل اليمين المنعقدة هي أن يحلف على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله. هنا الشيخ عند حكايتي لمذهب أهل العلم المذهب الثاني خبره بقيل. معلوم ان في اليمين المنعقدة هناك مذهبين، مذهب لجماهير اهل العلم يقول ان اليمين المنعقدة هي ما كانت على مستقبل فقط، يعني على شيء سوف يأتي في المستقبل، اما ما كان في الماضي فلا تعتبر يمينا منعقدة. وبناء على ذلك قالوا ان اليمين الغموس لا كفارة لها، انما هي كبيرة فقط، وعلى صحيحها ان يتوب الى الله عز وجل ويستغفره، لكن ليس فيها كفارة. قال ليه؟ قال ان اليمين تكون فيما سوف يأتي لا فيما مضى. الشيخ حكى هذا المذهب بقوله قيل، قيل اليمين المنعقدة هي أن يحلف على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله. في الحقيقة هو ده المذهب الراجح، وهو مذهب جماهير أهل العلم، واحتج له بالحديث والآية كما مر في تفصيل الدرس. احتجوا بالحديث بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حلف أحدكم على شيء ثم رأى، أو إذا حلف أحدكم على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأت التي هي خير. فمعلوم إن الحلف هنا على شيء في المستقبل، صح؟ وكذلك احتج له من قدامه في الحقيقة بالآية، وهو احتجاج دقيق في محله أشرنا إليه في وقته بقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ومعنى عقدتم هنا أي عزمتم، عزمتم. والعزم أيضا لا يكون إلا عليه شيء، أيضا في المستقبل، شيء أيضا في المستقبل. وصح بذلك كلام الجمهور أن الكفارة لا تكون في يمين على شيء مضى، إنما تكون في شيء سوف يفعله الإنسان إما بأن يعمل أو لا يعمل، المهم الشيء في المستقبل. عشان كده قول الشيخ قيل، الحقيقة قيل ده هو المذهب القولي والمذهب الجماهيري. في اليمين الظنون، في اليمين الظنون، في اليمين الظنون، ويرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله إلى آخره، ومنها ويمين صابرة يقطع بها مالا لغير حق، أو يقطع بها مالا لغير حق. الحقيقة الحديث خمس ليالي، أو الحديث خمس ليس لهن كفارة، خمس ليس لهن كفارة. الحديث ده ضعيف، الحديث ده لما يجيش ضعيف. ويمين الغموس لماذا لا يكون لها كفارة؟ لأن هذه يمون يمين على شيء مضى، وإحنا قلنا الكفارة لا تكون إلا على يمين في شيء قد جاء، في شيء سوف يحدث في المستقبل. ويمين الغموس هي كبيرة طبعا، ويجب على العبد أن يتوب إلى الله عز وجل توبة مخصوص منها، لكن ليست فيها كفارة. وده مذهب الجماهير خلافا لابن حزم وغيره، بناء على الاصل اللي فات، بناء على الاصل اللي فات في اي شيء تكون يمين، هي ما هي في المستقبل ولا في الماضي. طيب في باب صدره الشيخ بقوله مبنى الايمان على العرف والنيه، ما قاله الشيخ صحيح، لكن مزيد مقصود ان هناك فرق بين العرف والعاده. العاده هي ما كانت فعله او خصله لشخص يحافظ عليها، يعني دائما يعمل كذا، دائما يتكلم بطريقة معينة، دايما يأكل بطريقة معينة، دايما يتعامل مع الناس بطريقة معينة، فهذه تسمى عادة خاصة بشخص. فإذا انتشرت هذه العادة في وسط الناس، يعني أصبح الناس كلهم بيعملوا زيه، سمي عرفا، سمي عرفا. فالعادة هي أصل العرف، لكن العرف ما خط بين مجموع الناس، والعادة هي ما كان، هي ما كانت تخط بفرد أو يعني بالمجموع، يعني فرد أو أفراد يعني. والعرف يختلف باختلاف الناس، فهناك عرف على حسب أهله، العرف على حسب في عرف أهل اللغة، وهناك عرف أهل المصطلح، وعرف أهل الفقه، وعرف عموم الناس، وعرف عموم الناس. وفي الحقيقة كل عرف من هذه الأعراف يدخل في مسألة من مسائل العلم. الذي نتكلم عليه في مسألتنا هذا أي نوع من الأعراف هو العرف العام، عرف الناس، عرف الناس أي ما تعرف عليه. الشيخ عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم في المصحف المسلم اليمين على نيه المستحلق او رسول الله حديث المسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبه، قلنا ان هذا الحديث نص في ان اليمين لا يجوز فيها المعاريض، اليمين لا يجوز فيها المعاريض، لا يجوز فيها المعاريض. وفي الحقيقة اليمين بإطلاق على ما يفهمها صاحبك، على ما يفهمها صاحبك، ولذلك لا يجوز في اليمين أن تعرض، لا يجوز في اليمين أن تعرض. الشيخ جعل هذا الحديث فقط حينما يطلب منك آخر أن تحلف، يعني قال الحديث ده بس يتنزل في حالة إيه؟ في حالة ما لو طلب منك آخر أن تقسم، يعني أنا تقسم بالله، ثم تقسم بالله، هنا الشيخ يقول الحديث يتنزل على هذه الحالات يجب لك أن تعرض. لكن الصحيح أن الحديث بعمومه يدل على أن الحديث باليمين لا يدخله المعارضين، يعني لا يجوز لأحد أن يسألك يقول ذهبت قل والله بس، وأنت قصدك بس في حتة تانية مش واحد كده. فاليمين لا يجوز فيها المعارضين. طبعا نقول هذا معلوم أن يكاد يكون الأصل الكلام تبع المعارضين، فحذار أن أنت تقع في يمين على جهة المعاريض، لأن هذا يكون كذب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبه. طبعا لما تجعل التفصيل ده هتجد أن أهل العلم استثنوا بالأدلة حالة الرجل المطلوب، يعني رجل مطلوب أو مكره أجبر على أن يقسم، فالمظلوم والمكره ده مستثنى من الحديث. بعد ذلك ما ذكره الشيخ في باب الاستثناء في اليمين هو صحيح، قد صحيح في عنوان يمين المكروه غير لازم، لأنه خطأ، هو يمين المكره، يمين المكره مش يمين المكروه، يمين المكره غير لازم، وده صحيح طبعا مش حاجة. باستثناء اليمين وهو أيضا صحيح بالشروط الثلاثة التي قلناها بالاتفاق، الثلاثة التي قلناها أن يكون الاستثناء متصلا، أن يكون مصرحا به، يعني يقول ان شاء الله، وان ينويه ان يكون ناويا له، صح؟ نتيجه هنا نقول ان هو ان لم ينوي الاستثناء، يعني هو يقول والله ما رايح المكان الفلاني ده، وان خطر في ذهنه ان هو احتاط نفسه فقال ان شاء الله، ما كانش من اول كلام. في تفصيل الدرس قلنا ان هو لو نواه في اثناء الكلام، او لو احد ذكره لما حدث من الملك مع سليمان لكان استثناء صحيحا، يعني مش لازم يكون نويه من اول الكلام. طيب بعد ذلك تكلم الشيخ عن كفارة اليمين، تعريف الكفارة وهذه الأشياء مفهاش يعني له غبار عليها، إلا أن هو في الدرس بينا تفصيل هذه المسألة، مسألة الكفارات. هنا الشيخ في مسألة الإطعام، في مسألة الإطعام لم يبين او تكلم على تفاصيل الاطعام، فقال ولو اطعم المسكين عشره ايام فانه يجزي عن عشره مساكين عند ابي حنيفه وقال غير يجزي عن مسكين واحد. في الحقيقة لو تتذكروا في التفصيل الدرس قلنا ان نص الآية قال 10 مساكين او كسوة فطعام 10 مساكين مش طعام مسكين واحد 10 غرباء. لا في الحقيقة هنا مفيش نظر لمسألة زي ما بيقولوا معنى النص، يعني حدش يقول ان معنى النص ان الشخص يخرج 10 وجبات، ومحدش يقول ان معنى النص ان يكون جملة هذه 10 وجبات مثلا تساوي 50 جنيه مثلا، فيبقى هو ممكن يخرج 50 جنيه دي او ممكن يدي 10 وجبات دي لشخص واحد. في الحقيقة هذا خطأ وهذا خطأ. اولا القيمة هنا بعكس ما ذكر هنا، القيمة هنا خطأ، يعني التقدير الكفار بالقيمة غير صحيح، لان الآية قالت بإطعام 10 مساكين او كفوتهم، ايهم اكثر اطعام ام الكسوة؟ معلوم ان الكسوة عن مذهب الصحيح، معلوم ان الكسوة ما زال الشرع سوى قال هذا او ذاك، وهذه اشارة من الشرع الى ان الشرع ليست بقيمة هذه الاشياء، ليس لان انت مثل تقدر بالقيمة، تقدر قيمة 10 اشخاص تكسوهم ام 10 اشخاص تطعمهم، فلا يمكنك ان تقول لا على الاطعام، لان صاحبك يقول لا على الكسوة. في الحقيقة هنا الشخص عدد او جاء بعدة اشياء ليست متساوية في القيمة، ارشادا الى ان القيمة هنا غير معتبرة، كما في ايه؟ كما في صدقة الفطر او زكاة الفطر. هذه المسألة. المسألة الاخرى في الآية كمان ذكرت حكما تعددي ان يكون هذا لعشرة مساكين. الشرع له حكمة في هذه المسألة لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، فان علمناها نحن فبها ونعم، فان لم نعلمها فلا يكون هذا مانع من ان ايه؟ من ان نتبع الله. فما دام الشرع قال 10 مساكين يبقى احنا لازم نجيب 10 انفاق او مساكين يعني ومطعمين. فهنا ما قاله الشيخ نصر بن ابي حنيفه قلنا ان هذا لا يصح. الكسوة او اللباس، الكسوة او اللباس هنا الشيخ ذهب الى مذهب اهل العلم القائلين ان الكسوة هي اللباس، ويجزئ يقول الكسوة وهي اللباس ويجزئ منها ما يسمى كسوة، وقال ذلك ما يلبس المساكين عائلة، لأن الآية لم تقيدها بالأوصى أو بما يلبس الأهل، فيكفي القميص السابق جلابية مع السراويل كما تكفي العباء أو الإزار، العباء أو الإزار والرداء. في الحقيقة احنا قلنا الكسوة هو الصحيح فيها ما دام ذكر كلمة كسوة مطلقة، الكسوة في الشرع مقيدة ومطلقة، مقيدة كما في قول صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات، يبقى جزء نفسي وجزء غير نفسي، لكن حينما يطلق فهنا لا يسمى كسوة إلا ما كان كافرا، إلا ما كان كافرا حقيقيا يكسو الإنسان، يعني لا يسمى به الشخص عاريا، لا يسمى به الشخص عاريا. فالإزار وحده لا يكفي، الإزار وحده لا يكفي، لكن ينبغي أن يكون لباسا كاملا يكسو الشخص. فما قاله الشيخ أولا هو الصحيح، وما قاله بعد ذلك على سبيل الأمثلة يحتاج إلى تعليق، في ضرب المثال بالإيجار، لأن الإيجار في الحقيقة حياته تكون مشروطة بالشخص عالي، وهو في الحقيقة الذي يسمى كسوة والذي يسمى صاحبه مكتفيا.
صلى 50 كلوب
طلع 25 كيلو رز، ده كان بأوسط طعامك، إن كان بأوسط طعامك الأرز يعني ما يساويه، فيجوز نعم أن تطعمه، تطعمه وجبة كاملة يعني تقف مع هذا الرز وتطعمهم وجبة كاملة مشبعة.
مستوي؟
طبعا لديك مستوي ومشاهد الأكلال لديك مستوي، أو أنت توكلهم بس لما كنوا أهل سفر توكلهم وتوكلهم أجل قدر ما يطمقون به، يعني كل طعام دليل وأنت وكيل في منك تطبخه، مش وكيل من تروح تبيعه، وكيل في منك تطبخه، تطبخه خذ أجره يعني كان عهد الخطر يعني عهد الأسر في يديه، فده لا حرج فيه. إخراج القيمة يعني إخراج القيمة. لا، إخراج القيمة ليس توكيلا كان يطعموا أنفسهم، ممكن ياخد القيمة دي الفلوس دي ويروح يعمل اي حاجه، مش لازم ياكل فيها او يلبس فيها، معلومه هذا يجيب اي حاجه.
يعني الشيخ مثلا لو فكر في مرض مش مرض
كفاله اليتيم، طعام اليتيم طيب، المهم تكون تحت بند اطعام مكاسين مسكين دول انواع كثيره برضه. وبعدين في الايه كما قلنا ان المسكين ها هنا يشمل ما كان مسكينا وما كان غير مسكين، كما قلنا الراجح انه يشمل ما كان هذا وما كان ذلك. طبعا الاولى ان تصير مسكين في وقتنا هذا، لكن شرعا لا حرج ان اعطيتها لغير مسلم مسكين. ثم بعد ذلك تكلم على الصيام، قال ولا يشترط التتابع في الصوم، فيجوز صيامه متتابعة كما يصوم يجوز صيامه متفرقة. ثم احنا في الاصل لو تذكرون قلنا ان الراجح هو ما ذكره الحنفية والحنابلة من ان الصوم يكون متتابعا، لان هذا هو الصحيح مذهب جميل اهل العلم، ان الامر المطلق الصحيح من اقوال اهل العلم مش الجمهور، من اقوال اهل العلم ان الامر المطلق الأمر المطلق هنا أنه قال فكفارته ما حدثش، أنت كفار بكرة بعد، فده الأمر المطلق اللي هو ملوش إيه ليس له وقت. الصحيح فيه أنه يفعل على الفور، على الفور في أول أوقات التمكن، الصحيح أن يفعل على الفور في أول أوقات التمكن. خلافا ليه؟ يجري لو تفرقوا يجري الصلاة. ليه لو تفرقوا يجري؟ لأن العبادات أنواع، في عبادات الشرع حدد لها أول ولم يحدد لها آخر زي الحج، وفي عبادات الشرع حدد لها أول وحدد لها آخر زي الصلوات، وهناك عبادات الشرع لم يحدد لها اول ولم يحدد لها اخر زي الكفارات وقضاء الديون. ففي الحقيقه ما كان لها اول وما كان لها اخر مثل الصلوات هي التي اختلف فيها جمهور اهل العلم، اي اختلف فيها اهل العلم هل يمكن اذا خرج وقتها يمكن قضاؤها ام لا. اما النوعين الاخرين فهي تجزئ، يعني ان كان محدده الاول فقط والمحدده الاخر كما تجزئ في اي وقت اخر، وكذلك ان لم يكن لها اول ولا اخر فانه يجزئ ايضا. خذ كلمه تجزئ، كلمه تجزئ لا تساوي ان صاحبها محسن، يعني هم بيقولوا لعبادي تجزئ بس انت آثم ليه؟ عشان التأخير، مفهوم؟ لكن هو السؤال ورد من ان الرجل ده اخر عن المعاد فاصبح آثما، فهل يقضي ولا لا يقضي؟ ده موضوع غير كونه ايه؟ آثما. كونه آثما ده بالاتفاق، كونه مؤخر طبعا ده آثم. اما كونه يقضي او لا يقضي زي ذلك الصلاة الى ان يخرج وقتها فده المسألة لا تعني انه غير آثم. بعد ذلك قال اخراج القيمة، وهذا العنوان في الحقيقة قلنا عنوان مش محلي، اللي عنده العنوان ده يشيله قبل، لان هذا العنوان ليس في محله تماما. مسألة اخراج القيمة دي سبق الكلام عليها، والشيخ يتكلم هنا على ان الكفارة لا تجب، هل الكفارة قبل الحنة او بعد الحنة؟ ودي مسألة تكلمنا عليها من قبل، صح؟ ها؟ لا ده يشير خالص، ده ملوش موضع، لانه حتى القيمة ذكرها في وسط الكلام، ذكرها في وسط الكلام، لكن اخراج القيمة لا يصح عنوان. لكن البحث اللي هو اتى به الشيخ هذا هو هل كفرت اولا ام الحنت اولا، هل كفرت اولا ام الحنت اولا. الرجل ذات حنف، الرجل قضي بدا له امرا اخر غير الذي حلف عليه، يعني هو حلف على شيء ثم بدا له امرا اخر خيرا من الذي حلف عليه، من الذي اقسم عليه. هل يحنث اولا ان يكفر اولا؟ الشيخ اختار مذهب الجمهور، اختار مذهب الجمهور، ومذهب الجمهور قاضي بالكفارة اولا ثم يحنث بعد ذلك ثم الحنث بعد ذلك. وفي الحقيقة المخالف للجمهور هو أبي حنيفة، ومذهب أبو حنيفة في هذه المسألة صحيح، هو صحيح كما بينا في الشرح أن الحنث يكون أولا ثم الكفارة تكون بعد ذلك، وهذا هو تفسير الآية، تفسير الآية وكفارات إطعام عشرة مسكين أو كسوة أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ثم قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. في الحقيقة في محذوف وهما تكلمنا عليه بالتفصيل، أي إذا حلفتم فحنثتم. يبقى الكفارة إمتى؟ فحنثتم. طب السؤال اللي احنا جاوبنا عليه من قبل، هل لازم يكون في محذوف هنا؟ نعم لازم يكون في محذوف، لأن هيبقى معنى الآية
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، معناه أن كل ما واحد يحلف عليه كفارة. أو هل هذا صحيح؟
طبعا
لازم واحد يحلف ثم بعد ذلك يحلف عشان يكون عليه كفارة، صح؟ فده تأويل الحنفية وهو تأويل صحيح. والجمهور رد عليهم قال لا، ده هنا في محذوفين، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فأردتم الحنف، فأردتم الحنف زي كمثل قول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء أو إذا أتى أحدكم أهله أو إذا قرأت القرآن، كل دي تحط فيها محذوف إذا أردت، إذا أردت. مش كمان دي نصوص ليها نصوص أخرى تشهد لهذا. أما هنا لو أردت إن أنت تضع لفظ فأردتم الحلف، يبقى أنت كده زودت المحذوف بدل ما كان يكون كلمة واحدة بقى كام؟ كلمتين. وفي الحقيقة لا يجوز الزيادة في القرآن ولو بالمعنى إلا بدليل، إلا بدليل. طب احنا ليه زودنا فحنستم؟ زودنا فحنستم لانه لا يمكن فهم الكلام الا بايه؟ بهذه الزيادة. بالاتفاق؟ نعم بالاتفاق من الجميع. فأي زيادة اخرى تحتاج الى دليل، ولا يوجد دليل. فلذلك كان الصحيح هو مذهب الحنفية، واللي راجع درس هيجد ان ده ما يتعارضش مع مذهب الجماهير، لان هم كلهم نقل الاتفاق على ان من حنث اولا ثم كفر بعد ذلك فقد فعل الافضل، فقد فعل الافضل. ليه فعل الافضل؟ على مذهب الجماهير، على مذهب الائمه الاربعه، لانه يكون قد خرج من الخلاف. واحد ثلاثة حلف وأراد إن هو يخرج من الدين بتاعته، لو جه حلف أولا ثم كفر بعد ذلك لا يوجد أحد من أهل العلم يخاطره، مفهوم؟ فقد خرج من الخلاف بالاتفاق. أما إن كفر أولا ثم حلف بعد ذلك فيوجد من أهل العلم من يخاطره، فأيهما أولى؟ أن يفعل، أن يخرج من العهد بيقين، أن يخرج بخلاف. طبعا لن يخرج بيقين، مش أنا مش محتاجة للتفكير التفكير. فيقول والأول أرجح، طبعا عرفنا أن الأول ليس بأرجح، وأن الرجح في هذه المسألة هو قول الإمام أبي حنيفة. طيب بعد ذلك تتكلم الشيخ في كتاب النار وما ذكره في النار هو كلام صحيح، وأيضا ما ذكره في النار المباح هو صحيح، لكن نحن نريد فنقول ان كل ما كان نذرا، كل ما كان نذرا اي نذر الذي لا يطيقه الانسان، وكذلك النذر المباح وغيره، فان هذا الانسان يخرج منه بكفاره، يخرج منه بكفاره، يعني لا يجب عليه الالتزام به، يعني مفيش نذر في المباح لكن يخرج منه بكفارة. طبعا الشيخ يذكر في الأول ليس بنذر ولا يلزم به شيء، ثم يأتي بعد ذلك بكلام الإمام أحمد معلوم، فعلم الإمام أحمد كان يقول إن مذهبه أن وجوب الوفاء بالنذر المباح، المباح احتجاجا بحديث ايه؟ حديث المرء، حديث الدكت، نعم احتجاجا بحديث الدكت التي نظرت انتظرت بين يديه الدكت فقال يا رب كنت نذرت فاوفى النذر ونحن في الدرس ناقشنا هذا الدليل وبينا ان الراجح او مذهب الجمهور ان مذهب النواح لا يلزم. كفرت كفاره يمين، كفاره النذر كفاره يمين كما ورد في صحيح مسلم، كما ورد في صحيح مسلم. النذر للاموات طبعا كلام الشيخ كلام واضح فيه، والنذر للعباده لمكان معين كلام فيه صحيح، ان لقول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، وهو الكلام الصحيح، وان كان بعض اهل العلم يعارض في مثل هذه الاشياء زي ابن قدامة وابن عبد البر، الا ما صحيح فيها وما ذهب اليه اهل العلم من حكم شد الرحال الى غير طبعا بغرض العباده، بغرض العباده الا لغير هذه الاماكن الثلاثه الحرمين والمسجد الاقصى. من نذر صوما وعجز عنه، قلنا ان نذر ما عجز عنه فانه يخرج منه بكفاره. طبعا العجز يكون عجزا حقيقيا، عجزا حقيقيا كان يكون مريض مرضا لا يستطيع ان ياكله، او نذر على نفسه شيء ليس في طاقته ان يوفي به. اخر باب صدقه بالمال، هو يقول رجل علي ان اخرج من مال كله لله، كما قلنا في الحديث
والله ان اخرج من مال، قال لا، قال الثلث، الى ان قال صلى الله عليه وسلم كثير. وفي حديث مشبه له حديث ابي لبابه، واحنا بنلاقي حديث كثير مش هذه، حديث ابي لبابه انه ربط الاخر بشريط المسجد وقال لا يخلقني الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الى ان نزل توبته ففكه صلى الله عليه واله وسلم فقال ثم قال ان توبتي ان اخرج من مالي، فقال لا، الى ان قال له الثلث والثلث كثير. لكن حديث ابي لبابه حديث ضعيف، حديث ابي لبابه حديث ضعيف وصحيح، هو قصه كعب بن مالك في الثلاثة الذين حديث صحيح البخاري وغيره. هنا يقول ذكر ايه؟ مقوي؟ لا، ابن عبد البر بن العاص مع البر مضاعف هذا التحليل اللي راجع الجزء الثالث عشر من التمهيد، كتاب التمهيد، كتاب الإمام والنذور، الجزء العاشر أو العاشر، لا أظن العاشر، العاشر، تجد إن مع البر أورد قصة أبي لبابة وبين فيها أنها ضعيفة، لكن هي عايزة صبر، بس واحد يقرأ البحث كله يعني، هو صدر به ذاته، يعني من مالك رواه في الموقف، وتكلم عن الإثنين عايز صبر، واحد يقرأ دول، محتاج أنه إيه؟ رمز الحديث، رمز الحديث. قلنا أن من حلف على ماله كله، هو الشيخنا لما حدث شيئا معينا انما اورد المذاهب، لكن قلنا ان الراجح ان هذا الرجل يجب عليه ان يخرج من ماله ما لا يجعله فقيرا او محتاجا. لان قال مالي كله لله، او من توبتي ان اخرج بمالي كله لله، او صدقه لله، او غير ذلك، فالواجب علي التصحيح من كلام اهل العلم وما زاد شيء من حد وغير من اهل العلم، ان هذا الرجل يخرج القدر الذي يحتفظ به بغناه، ويخرج القدر الذي يحتفظ به القدره على النفقه على نفسه وعلى اقاربه وعلى من يعلمه. يعني لا يتحول بأسره إلى تقديرا مستاجا. طبعا ده كان تكلمنا فيه بتفصيل يعني في نوع العلم لكن لا الخوف
زاد عن
وإن زاد لا حيثان ترى حيثان السبب مش هيجيب طبعا السبب من ماذا طبعا كفارة الناس إذا حلف أو رجع عن يمينه طبعا ده مش صحيح في الحقيقة إذا حلف أو رجع عن يمينه أن ينفذ نفذ المباح أو نفذ ما لا طاقة له به أو نذر المعصية أما نذر الطاعة التي في مقدوره فلا مخرج له منها إلا بأن يوفي بنذره لا مخرج له إلا بأن يوفي بنذره يبقى نذر الطاعة التي في مقدوره دي صحيح فيها أنه يجب عليه الوفاء لكن يكون العنوان بهذه الطريقة كفارة النذر على إطلاق الله قوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين هذا ليس على إطلاق بل خصصها حديث أخرى كما بينا في الأصل أقرب هذه الأشياء لو سرنا على ظاهر الحديث لارتفع باب الايه لارتفع باب النزول مش في نزع اساسا لان كل ما واحد ينظر شيء نقول له ايه اقصوا فاتيه هو كان 10 مساكين مش حصل يبقى ارتفع باب الوفاء بالنفس مفيش وفاء بالنفس خالص يبقى ان شاء الله لان كله هيتحول الى يمين وهذا خطا لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه دون ايه دون تفصيل ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه مفهوم فنجمع بين كل هذه النصوص يجعلنا نقول بما قاله اهل العلم مش المحدثين ما قاله اهل العلم الفقهاء من ان الصحيح ان نذر الطاعه الذي هو في وضع الإنسان لا مخرج له منه إلا بأن يأتي بالليل لا مخرج له أما أن يذهب إلى الكفارة فهذا كان إذا كان نذر مباح أو نذر معصية أو نذر إيه خارج عن سورة الإنسانية من مات عليه نذر ما قاله الشيء أو الاستدلال به بس هو يعني هو زاد يستدل الحديث ابن ماجه والحديث صح في صحيح البخاري وغيره من اما عمرو بن العاص لما سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امه توفيت وعليها نذر قال رايت ان كان عليك دين قال اكنت قاضيا عنها قال نعم قال اوفي قال فدين الله يحق ان يرضى او اوف بنذرك نذر امك كما ورد في البخاري فالصحيح هو ما ورد في البخاري وغيره من وجوب الوفاء بالنذر على من مات من الذي يفي وليه من الذي يؤتى هذا النذر وليه فاي نذر نذر نوعين قلنا اي نذر كان اي نذر كان نذر صدقة نذر أي شيء أي طاعة نذر صدقة صيام أي شيء نعم يجب عليه نعم يجب عليه صام عنه وليه صام عنه وليه وفي الحديث نعم وفي الحديث نعم المرة الأخرى وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يسأله ما الذي نذرته أمك لم يسأله فكان الاستسقاء يتنزل من جنس العموم من المقال كما قلنا من قبل طب كده احنا انتهينا إلى ما هو الغرض من التعليق على ما جاء في كلام الشيخ رحمة الله عليه ويبقى المرة القادمة إن شاء الله نتكلم في كتاب الذكر والدعاء وكتاب الزيت ان شاء الله يحتوى على اشياء مظن ان شاء الله ان يكون مهمة ان شاء الله كتحديد الخلاف الان العلمي في اي وقت يكون الذكر اي افكار صباح المساءات فيها خلاف في اي وقت يقولها الانسان في اي وقت لا يقولها الانسان وانواع الذكر منه موعود القلب ومنه موعود اللسان واما كان القلب فقط يكفي واما كان اللسان فقط من القلب يكفي ان يجب ان يجتمع الاثنان هذه مسائل نحسب انها تهم كل احد في معنى ما قبل الاذان رجاء بعد الصلاه نظرة واضحة ان انا بعض التفصيل عن احكام الذبائح وما الحكم في من يذبح وهو لا يصلي او يصوم الدين مع ظننا منا بذلك وهل تؤكل ذبيحة اهل الكتاب الموجودين الان فاما اهل الكتاب ذبيحة اهل الكتاب فكل من انتسب الى اهل الكتاب من يهود او نصارى فانها تؤكل ذبائحهم شوف نعم ذبائحهم واهل الكتاب هؤلاء هم الذين نزلت فيهم الايات والاحاديث هم الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه اي اهل التحرير من حدث التوراة والانجيل وليس المراد اهل الكتاب في الكتاب والسنة هم الذين ينكون التحرير لكن اهل الكتاب هم موجودون اليوم فكل من انتسب الى الملة اليهودية النصرانية كان اهل الكتاب تجري عليه جميع احكام اهل الكتاب طعام الذين اوتوا الكتاب حل لنا مثلث الذبائح واهل الكتاب هم كل من ينتسب الى المله اليهوديه النصرانيه وقوله كان محرفا او غير محرف هذه لا دخل لها والمخالف يكون يكاد يكون منقرض من اهل العلم المخالف في هذه المساله كما ورد عن علي رضي الله عنه وغيره هذا القول يكاد يكون طبعا الا ان يثبت عن اهل الكتاب غير ذلك الا ان يثبت عن اهل الكتاب انهم يتوضؤون عن الكسوف من الكتاب يعني كما يعرف ان الشخص بسوء التمرين يعني هذه ليست سوء التمرين عنهم انهم الذين لا هو حتى اوراقه رسميه ما يكتبش مكتوبش لا ذكر ولا انثى ولا يكتب دين يعني مفيش حاجه من دي خالص يعني مكتوبش هو دين وايه دين شيء ما لا يكتب فضلا عن انك لو سالته وده من الاسئله المستغربه جدا يعني ان الاستاذ يكون لا تسال ثلاثا من جيبك ايه يعني فالاجابه الطبيعيه عند اكثرهم ان الهي هو نفسه وفي بعضهم متطور شويه يقول لك الهي هو اللي بيديني القرش فلوسي هذا صحيح مش كلام مش صعب يعني هذا كلام موجود عند الناس فاللي يديني القرش هو ده اللي انا بتاعه فطبعا لو عرف عن بعضهم من الذهاب فانه مش يكون اهل الكتاب لكن الاصل ان اكثرهم او ما زالوا يعاملون معاملة أهل الكتاب. أما مسألة الذبائح التي يذبحونها حاضر فدي قصة أخرى أن الثابت عنه أنهم لا يذبحون إنما هذه الذبائح يتعمل فيها أي حاجة غير ما تذبح يعني تصلح الكهرباء ماشي تتحط الماء السخن ماشي أي حاجة غير إن هي تذبح ذبحاً شرعياً لأن الذبح عندهم يعتبر تعذيب يعني. ومن أجل ذلك جماعات حقوق الإنسان لا جماعات حقوق الإنسان دي أصل من الشرق يعني. جماعات حقوق الإنسان الناس بيقيموا الدنيا ولا يفعلوها رافعين قضية على المسلمين أساساً عشان المسلمين دول ناس جبابرة بيذبحوا حقيقة ده مش مثال مش شكل لأن هم بيذبحوا الفراخ بيعذبوها فدي ملك أكثر من الملكيين بجمعية المرتد لا حتى من إيه المرتد عظم الله وإياكم من إيه حتى يخلص يبقى تقليل ما كمان يعني فالأتراك المرتدين زادوا عليهم وقالوا كمان إحنا كمان هنحرم السمك مش نكتة أول مبارك لسه الدكتور جامع نزل محل في لندن إن هو يعتبر من السمك مخالف الشريعة الإسلامية سوق السمك أساسا محرم حتى عند المسلمين ليه؟ قال لأن ده تعذيب أساسا للسمك فطبعا احتار ما عرفوش يرد عليه فاضطرت المذاهب بقى ترد عليه النباتيين ردوا عليه بطريقة والتانيين حقوق الانسان حقوق الحيوان قصدي يعني قالوا له لا قالوا له يعني لازم كل حاجه منها قدر من العذاب لهم فالمهم ان قول ان الذبيحه ما يفعله المسلم الذبيحه تعذيب ده معروف عنه فالمعروف المعلوم عنه انهم لا يذبحون هذا الاصل في ذبائحهم لا تؤثر الا لمن عرف حاجات خاصه ثانيا الشخص ان هذه الجهه تسمح للمسلمين بالذبح او ان هذه الجهه تسمح بالذبح الشرعي او الى اخره فهي لا يكون استحلال لكن هي عايزين هم اصل الاصل من اللي جاي ان الذبح بتاعتهم لا يؤثر وما جرى من المشايخ من نقاش هذه المساله فهذا النقاش يعني لم يدخله انصاف يعني لان المسألة دي حكمها سهل جدا يعني ما يش عويص ولا حاجة شرعا ذبيحة اهل الكتاب لازم يلتزم فيها بالشرع الاسلامي ما ينفعش ان انت تقول لا ذبيحة اهل الكتاب الشرع قال ذبائحهم طعامهم ايا كان طعامهم هذا ايا كان طعامهم هذا فانت مالكش دعوه ان انت طعامه ده ضربه بالنار ولا حط ماء سخنه ولا عمل فيه ايه المهم ده طعامه خلاص دي طبعا حرية المشايخ سمحهم الله بعضهم يعني عايزين تعرف كده لو كان الكلام ده صح يبقى انت تاكل الخنزير مش الخمر لان الخنزير والخمر ده من طعام المكتب اللي هم يقدمه لك ده مش بينكل بيت اللي عنده خنزير ده ما يجيبلكش اغلى حاجه عنده خنزير اغلى حاجه مش الشعر اغلى حاجه عنده لحم الخنزير فده طعام مكتب يبقى انت تاكل هو لو قدمه لك مسلم ما تاكلوش لكن لو قدمه لك نصراني تاكله لان ده طعام فهل يفعل هذا مسلم؟ لا يفعل طبعا ليه لا يفعل؟ مش شرط خنزير ليه؟ هتقول ايه هنا؟ هتقول لان هذا محرم في شرعنا صح؟ خلاص تبدو نفس الكلام في الذبائح ان خالفت شروط الذبح فاحنا مش هناكل اقول انت تاكل ليه؟ اقول لان هذا محرم في شرعنا فهو لازم يلتزم بالايه؟ بالذبح الشرعي الذي قال عليه الشرع كما حلت لنا نساؤه برضه بالشرع ان حلت لك امراه كتابيه فانت تعاملها بالشرع يعني نفس الكلام لا ياتيها ويحائط لا يطلقها الى اخر هذه الاشياء صح ام صح؟ مش يقول هذه حلال يبقى خلاص يبقى ما فيش اي احكام تخص المسلمين لا الصحيح انها تخص المسلمين وفي الحقيقه الاشياء دي غالبا ليدخلها اهواء لان طبعا الحاجات دي بتتحكم فيها شركات عالميه ودي دنيا تانيه عن الاخر يعني وبعدين نفس الفتاوى اللي بتدفع للمشايخ مش تدفع الفلوس، مش تقدم للمشايخ، تقدم بظروف معينه وبطريقه معينه، وحتى الجواب ينشر بطريقه معينه عشان يؤتي في نظر. فهنا جابوا الفرق المشايخ بهذه الفكره. وده اللي اسد المشايخ الشيخ الاستاذ الامام وتلميذه، الاستاذ الامام محمد عبد تلميذه، هم طبعا رؤساء ورؤساء شديده جدا، يعني ادى بهم الامر في النهايه ان هم قالوا كمان مش نساء اهل الكتاب الحلال، نساء اهل الكتاب والكفار والبوذيين وكل دول حلال تماما، وطعام من كل ده، والحاجات المحرمه دي ده عشان قريش، يعني عشان قريش دي كانت بال 60 كلب، يعني شرط الله هي يعني اللي ربنا نزل عليها المعاناه، فهي الوحيده اللي نزلت فيها هذه النصوص التحريم. اما غير ذلك فعند الشيخ الامام من تلميذه ذبائحهم لطيفه وكويسه مش اي حاجه خالص، وليس المحرم دول عشان سمات او باش ياكلوا البشر يعني. طبعا ده منزله خطير ان الانسان ياكل ويوقف هذه الاشياء معذره عن الكرم. اما حكم من يذبح وهو لا يصلي او يشوف الدين، فمعلوم ان المذهب الراجح من مذهب اهل العلم ان تلك الصلاه كافر، تلك الصلاه كافر كافر. وذهب جماهير اهل العلم الائمه الاربعه من سن الامام احمد، وهو المعروف عن كل اتباعهم، هو الذي رجحه اتباع العلمه ان تلك الصلاه كافر لا يكفر، لكن الصحيح الحق حق المتبع. وتكشوف تلك الصلاه مرويه عن الصحابه بأسانيد صحيحة ومروية عن التابعين بصيغة الإجماع، حتى هذا الإجماع عدد من أئمة أهل العلم. والمسألة تحتاج إلى يعني لا تحتاج إلى عصبية وتحتاج إلى رمي بأن هذا خارجي وهذا مارق وهذا يريد أن يكفر من المجتمع. فهذه دائما دعوة الجهل، دعوة الجهل يعني إيه؟ يخالف طريقة الشيء، يعني هو مش عارف يرد بالحرف، يقول لك كان في حكم تعالي تكفر المجتمع. طبعا كلام كلام سفهاء. فالحقيقة أن تارك الصلاة كسلا يكفر، فلا تؤكل ذبائحه. لا تؤكل ذبائحه أيضا على مذهب الجمهور، على مذهب الجمهور، لأن جمهور أهل العلم المدرسة المعتدة لا تؤكل. وكذلك ساب الدين فإنه يكفر، ساب الدين فإنه يكفر. لا يسب الدين أحد، يعني لا يسب الدين مسلم أساسا، المسلم الذي يتقرب. نعم قد يسأل الحسين أو السيدة زينب أو يتوسل بهما ظانا منه أن هذا يقربه إلى الله عز وجل، فهذا له جهل. لكن من يسب لا يتقرب بالسب، معلوم من السب جابه الاستهزاء والمستهزئ غير معصوم عنه. فعشان كده محدش يخلط بين أدلة الجهل وبين أدلة الاستهزاء. هناك فرق في الأدلة وفي كلام أهل العلم، فرق واضح كده، واضح جامد خالص بين المستهزئ وبين الجاهل. الجاهل مقبل على ربه عز وجل يظن أن هذا يقربه، أما المستهزئ فهو يعلم ان هذا خطأ لكن يظن ان هذا لا يقع به، اي لا يقع به العقاب. رمى او عدم رمى ده مش داخل الموضوع، المهم ان بابه انه يعلم ان هذا خطأ. فلذلك لا تؤكل ذبائح هؤلاء. فمن اشتكي بهذا استغفر الله عن سلكة النساء فيما قلته في حق قريش، لكن هذا بدافع ما قاله مشايخنا رضي الله عنهم. الايمان
هو ما يعرفش ان هذا كله ما يذكرش.
ثم احنا قلنا باب الايمان نفسه، احنا قلنا من حلف فقال هو يهودي او نصراني او غير ذلك، قلنا ان كان كذبا
كما في الحديث لم يرجع الى الاسلام وان كان صادقا لم يعد ايه سالما. في الحديث لا قلنا في الحديث ان باب التكفير ده قلنا بالشروط شنو الشروط ايه قلنا كل ما قلنا فيه انه يكفر فهو بايه بوجود الشروط وانتفاء الموانع. كل ما قلنا فيه في اي مرة كان يكفر او لا يكفر فهو حينما توجد الشروط وتنتفي الموانع. لان مش درس المفترض ان مش درس عقيدة ولا هو درس معقود في من يكفر ومن لا يكفر. لكن احنا بنحتاط الامر فنقول هذا بابه اذا وجدت الشروط وانتقت الموانع. وجد الشروط من كوني عالما قاصدا غير مكرام غير ماهيا غير زاهيا الى غير هذه الاشياء اسفل في قول هذا الصلاه.